قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في لقاء جديد من ذاكرة الأمة، نتجول في ذاكرة أمتنا الإسلامية، نلتمس العبرة والعظة والدرس، لأننا نعلم أن أمة بلا تاريخ هي أمة بلا حاضر، بل أمة بلا مستقبل. أمة لا تأخذ العبرة من تاريخها ولا تتعلم الدروس مما مضى من أحداث لهي أمة جديرة بأن تعيد الكرة تلو الكرة وأن تقع في الخطأ تلو الخطأ، لأنها ما فكرت يوما أن تقرأ أحداث التاريخ وأن تقرأ تلك المواقف التي مرت بها الأمة، مر بها الأنبياء، مر بها الدعاة والمصلحون، مر بها الخلفاء، لتنظر كيف تعامل الناس مع هذه المواقف فتكون لهم العبرة والعظة حتى لا يقعوا في مثل ما وقع فيه سابقوهم، وحتى يفعلوا الخير الذي فعله من سبقهم. أحبتي في الله، تكلمنا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أؤكد وأعيد أننا في هذه اللقاءات لسنا بصدد السرد التاريخي ولا حتى الأحداث المرتبة كي نسردها، وإنما نقتطف من بستان التاريخ، من ذاكرة أمتنا، مواقف حتى نأخذ منها العبرة والعظة. تكلمنا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه جاهلية جهلاء، جاهلية لا تعرف الله جل وعلا حق المعرفة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعيدها إلى الصراط المستقيم وليقيم معوج منها من أخلاق وسلوك وتصورات وعقائد. رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه الجاهلية وأعادها بدين الله عز وجل حتى استقامت على توحيد الله. ثم تكلمنا عن الجاهلية المعاصرة التي دار الزمان دورته وعاد الناس يتخلقون بأخلاق الجاهلية الأولى، وكثير منهم لا يشعر وكثير منهم لا يدري. تحدثنا عن مظاهر هذه الجاهلية المعاصرة وعن الخصائص التي تميز الجاهليات على مر الزمان، قلنا ذلك لنكون على بصيرة وعلى بينة أننا فعلا كأمة إسلامية قد انحرفنا عن الطريق الذي أراده الله جل وعلا لنا، وإننا إن لم نعرف هذه الحقيقة فلا أمل في العلاج ولا في الشفاء، إذ أن أولى خطوات العلاج أن يعرف المرء داءه وأن يعرف مرضه. ويرضى الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية؟ إذا كان من المسلمين ينشأ ويستمر الحال على هذا لا يعرف صفات الجاهلية ولا يعرف أخلاقها ولا يعرف طبائعها ولا ما يميزها، تنقض عرى الإسلام عروة عروة. لماذا؟ لأن الناس سيرتكبون نفس أفعال الجاهلية وينحرفون عن الطريق وهم لا يدرون. وقلنا أحبتي في الله إننا بحاجة إلى بعثة، إلى بعثة نبوية جديدة. نحن بحاجة إلى أن يبعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ رسالة ربه جل وعلا، فنحن نريد بعثة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تصحيح لهذه المفاهيم والتصورات، من توجيه لهذه العقائد حتى تصحح على التوحيد الذي أراده الله جل وعلا، من تصحيح لهذه الأخلاق والسلوك الذي فشت فيه خصال الجاهلية. قلنا ذلك واستنهضنا الهمم حتى يراجع كل منا نفسه ويبعث هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته هو أولا، ثم في مجتمعه وفي أمته. تعالوا بنا أحبتي في الله استكمالا لهذه الدروس، تعالوا نقفز قفزة في ذاكرة أمتنا لنصل إلى موقف آخر فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنا فيه من الدروس الكثير والكثير. ذاك هو الرحلة إلى الطائف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد به أذى قريش، ولما وجد منهم العناد والصد والتكذيب والحرب والأذى، فكر صلى الله عليه وسلم أن ينتقل إلى مكان آخر بدعوته، يدعوهم إلى دين الله عز وجل، واختار بلدة الطائف. الطائف كما نعلم تبعد عن مكة قرابة 100 كيلومتر، فانطلق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في السنة 10 من البعثة النبوية. سار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة زيد رضي الله عنه خادمه ومتبناه وقتها، انطلق مشيا على الأقدام إلى الطائف. استغرقت هذه الرحلة 4 أيام يسيرها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى هناك. فانطلق إلى سادة الطائف، إلى عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، وكان هؤلاء هم قادة وسادة الطائف. فدعاهم إلى الله جل وعلا وإلى توحيد الله عز وجل وعبادته، فما كان منهم إلا أن ردوه صلوات ربي وسلامه عليه أقبح الرد، وآذوه بالقول، حتى قال له أحدهم، قال عن نفسه: هو يمرط أن يمزق ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك. وقال الآخر: ألم يجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ وقال له الثالث: أما أنا فلا أكلمك أبدا، إن كنت صادقا، إن كنت نبيا حقا، فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلا أكلمك. سبحان الله، ما أعجبها من حجة يلقيها هذا الكافر الجاهل: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فلا شأن لك، فلا أكلمك. لا يشرح صدره أبدا لتلقي الحق، لا يقول: إن كنت نبيا اتبعتك، أو أثبت لنا ما تقول، ولكن هكذا رده هؤلاء القوم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذ لم يتبعوه أن يكتموا أمره، لئلا تشمت به قريش ويعلموا أن أهل الطائف لم يستجيبوا له، فأبوا ذلك وأرسلوا من يخبر قريشا بأمره صلى الله عليه وسلم وما كان منه. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام يدعوهم ويدعو الناس فلم يستجيبوا له. عندها عزم صلوات ربي وسلامه عليه على الرحيل، فما كان من هؤلاء القوم إلا أن أغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فوقفوا له صفين على اليمين وعن الشمال وأخذوا يقذفونه بالحجارة، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموه وأدموا زيد وشجوا رأسه. النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يهرب منهم حتى انطلق صلوات ربي وسلامه عليه إلى حائط وجد بستانا فدخل فيه، وكان هذا البستان لعتبة وشيبة ابن ربيعة. دخله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ربه جل وعلا، ذلك الدعاء المأثور، وإن كان فيه ما قال إلا أن بعض أهل العلم قد صححه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويراه شيبة وعتبة ابن ربيعة فيشفقان عليه، فيرسلان إليه بقطف من عنب، عنقود من عنب، مع غلام لهما نصراني اسمه عداس، فيأتيه ويقدم إليه هذا القطف، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمد يده ليأكل قائلا: بسم الله. فتعجب عداس وقال له: إن هذه الكلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى بالعراق. فقال له صلى الله عليه وسلم: بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأسه ويديه وقدميه يقبلها، لأنه لا يعلم هذا إلا نبي. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأكل ثم يزمع على الرحيل إلى مكة، أبينما هو في الطريق إذا هو بغمامة تظله، فنظر فإذا فيها جبريل ومعه ملك، فسلم عليه جبريل عليه السلام وقال له: إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وقد أرسلني إليك ومعي ملك الجبال لتأمره بأمرك. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله قد سمع مقالة قومك لك، وإن الله أمرني أن أأتمر بأمرك، فما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، جبلان في مكة، قال: إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن رفض أن يستأصل قومه، وأمل في الله عز وجل ورجى من ربه تبارك وتعالى أن إن لم يهتد هؤلاء أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يكون على التوحيد وعلى الهداية. وعند مشارف مكة يتساءل زيد رضي الله عنه، يقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تدخل مكة وقد علموا بما كان من أمر أهل الطائف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، ثم يرسله حتى يطلب الجوار من بعض كفار قريش، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي ويظل هكذا في جواره، وتستمر رحلته صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت هذه الرحلة إلى الطائف. أيها الأحبة، تعالوا لننظر في هذه الرحلة القصيرة نوعا، استغرقت قرابة 20 يوما أو تقل، لنرى أول الدروس التي نأخذها من هذا الموقف من ذاكرة أمتنا. إن أول درس نتعلمه أيها الأحبة أن الابتلاء سنة كونية قدرها الله تبارك وتعالى. إن الذين يريدون بعث الأمة مرة أخرى، يريدون إعادة البعثة النبوية حتى تصلح أمر جاهليتنا المعاصرة، ويظنون أن هذا الأمر يتم وهم متكئون على الأرائك، جالسون في مكاتبهم، قابعون في بيوتهم بلا تعب ولا نصب، بلا ابتلاء ولا مشقة، لا شك أنهم واهمون، لا شك أنهم غافلون عن دراسة تاريخ أمتهم. الله جل وعلا قضى أن الابتلاء أمر محتوم، قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أبدا لا يمكن أن يدعي إنسان أنه مؤمن ثم لا يختبر ولا يبتلى. يقول ربنا جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أيها الأحبة، إن كثيرا من الدعاة بكل أسف يمنون الناس إذا هم أقاموا دين الله عز وجل بحياة من الرخاء والسهولة واليسر والسعادة والتمكين، ونقول: إي والله هذا حق، لكننا نقفز بالناس هكذا قفزة كبيرة، نتجاوز مرحلة لا بد أن تمر بها الأمة. نعم، الله جل وعلا وعد الناس بالتمكين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا حق، كلام الله عز وجل، لكن أيضا ما سبق أن ذكرناه هو كلام الله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. لابد إذن أن يبتلى المسلم وأن تبتلى الأمة المسلمة. إن الكثير من الناس عندما يركن إلى هذه النقلة السريعة التي لا تذكر له ابتلاء ولا تذكر له مشقة يغفل عن أمر ويعبد الله جل وعلا بأمر ما أنزل الله به من سلطان، يغفل عن أن هذه الراحة وهذا التمكين لو كانت لأحد لكانت للحبيب صلى الله عليه وسلم. أما كان هو أولى بألا يعذب وألا يتعب وألا يصيبه نصب ولا وصب ولا مشقة صلوات ربي وسلامه عليه؟ ألم يكن هو أولى بهذا؟ بلى والله، ولكن ما هكذا وجدنا حياته صلى الله عليه وسلم، وجدناه والناس يكذبونه ويتهمونه تارة بأنه كذاب وتارة بأنه ساحر تارة بأنه كاهن، وجدناهم يتعرضون له بالأذى البدني قبل الأذى النفسي. وجدنا أحدهم قبحه الله عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، فتواصوا مع بعضهم البعض بمن يأتي بسلى جزور بني فلان أحشائه والفضلات التي خرجت من نتيجة الذبح، فأضعه على بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب ذلك الأشقى ويأتي بسلى الجزور ويضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ويظل الكفار يتضاحكون ويستهزئون حتى تأتي فاطمة رضي الله عنها فترفع هذا عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. رأيناهم وقد آذوه وأخرجوه من بلده، وقد حاربوه وقاتلوه وأدموه وجرحوه. سبحان الله، لو أن التمكين وعز الإسلام والمسلمين يكون بالراحة والدعة والترفه لكان أولى الناس به نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر لنا هذه الحقيقة، يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، ويقول صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، على قدر ما يكون في دينه من شدة وصلابة على قدر ما يكون البلاء، حتى يتعلم الإنسان أنه إنما يعبد الله جل وعلا لله تبارك وتعالى لا لمتعة. إن الكثير من الناس، وهذا هو الأمر الثاني الذي يغفل أو يقع فيه الناس، يعبد الله جل وعلا كما بين الله عز وجل في قرآنه، فقال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الكثير من الناس عباد الله عندما يجهل هذه الحقائق، عندما يجهل هذه السنة، يعبد الله جل وعلا بهذه الصورة، تقول له هيا إلى الإسلام، هيا إلى الالتزام، يقول نعم على الرحب والسعة، ينتظر أن يحييه الناس، أن يعظموه، أن يوقروه، ينتظر أنه عندما يلتزم طريق الإسلام سيجد المشاكل وقد حلت، وسيجد الأعداء وقد تحولوا إلى أحبة وأصدقاء، سيجد العزة والتمكين والراحة. نقول له لا والله، بل انظر إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم العقبة، ولعلنا يعني نقف مع هذه البيعة في لقاء إن شاء الله قادم. انظر إليهم وقد بايعوه على السمع والطاعة، وعلى أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأطفالهم وأنفسهم، وعلى أن يبذلوا أموالهم وأرواحهم في سبيل دعوته ودين الله، ثم يسألونه رضوان الله عليهم، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا إن نحن فعلنا ذلك؟ ما جزاؤنا؟ ما مكافأتنا؟ ما الذي سنأخذه عندما نفعل ذلك؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم كلمة واحدة: لكم الجنة. سبحان الله، ما قال لهم لكم الخلافة، ما قال لهم لكم التمكين، ما قال لهم لكم كنوز الأرض، أبدا، لا شيء من أمور الدنيا، لكم الجنة فحسب، لا تبتغون شيئا إلا هذه، لأنها علامة على مرضات الله تبارك وتعالى. الناس يظنون أننا عندما نقول إسلام، عندما نأخذ ونطبق شرع الله عز وجل ونزيح الجاهلية من حياتنا ومن تصوراتنا ومن أعمالنا ومن قوانيننا، يظنون أن العالم سيصفق لنا، لا والله، بل ستجتمع علينا الأمم كما اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وسترمينا عن قوس واحدة، وسيصبح الحال الذي نعيش فيه مما يتضايق منه الناس سيصبح طرفا لا يحلم الناس به. شدة ومحنة، عناء وعنت، ولكنها مرحلة إن ثبت الناس فيها وإن صدقوا فيها مع الله تبارك وتعالى لابد أن يتحقق موعود الله جل وعلا. ولكن النفوس التي لا تفهم سنة الله عز وجل في الابتلاء تستعجل. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخباب بن الأرت رضي الله عنه لما جاءه، يقول خباب: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، يقول: وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان الرجل قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض حفرة يوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيشق حتى يقع شقاه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم، ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. المشكلة أنكم تستعجلون، تريدونها هنيئة سهلة، ولا والله. صدق الشاعر إذ يقول: لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أيها الأحبة، الدرس الثاني الذي نأخذه من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وهي قاعدة فقهية أخذها العلماء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أيضا قاعدة دعوية. وانظر، الكثير من الناس إذا ما سد أمامه باب للدعوة إلى الله عز وجل أو لنشر دين الله إذا به يقعد ويقول: أغلقت الأبواب والمنافذ ولا حيلة لنا. ترى هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، عندما أغلقت الأبواب أمامه في مكة ما تردد في أن يبحث عن طريق آخر، عن حقل آخر وعن أرض أخرى للدعوة إلى الله عز وجل، ويقطع المسافة إلى الطائف. هكذا ينبغي أن نكون أحبتي في الله، ونحن نسعى إلى البعثة مرة أخرى، ينبغي ألا نيأس إذا ما سد في وجهنا باب من الأبواب، فلنطرق الباب الآخر والثالث والرابع والعاشر والمئة. وأبواب الخير بفضل الله جل وعلا كثيرة. إياك عبد الله أن تحصر الدعوة إلى الله في منبر أو في كرسي درس. أين أنت من الرسالة الصغيرة الكتيب؟ أين أنت من الشريط الذي تدعو إلى الله عز وجل به؟ أين أنت من رعاية الأيتام؟ أين أنت من الدعوة الفردية؟ أين أنت من المواقع على شبكة المعلومات؟ أين أنت من الملصقات؟ أين أشياء كثيرة وأفكار متعددة تستطيع بفضل الله جل وعلا أن تلج إلى الدعوة إلى الله عز وجل من خلالها. أما أن تقعد وتيأس وتقول: هذا الباب قد أغلق وهذا قد أغلق، لا والله، بل الأبواب كثيرة جدا لا يعلم حصرها إلا الله تبارك وتعالى. فالميسور أحبتي في الله لا يسقط بالمعسور. أعد نفسك لتجيب ربك تبارك وتعالى إذا سألك: ماذا فعلت لإعادة بعث هذه الأمة؟ ماذا فعلت للدعوة إلى ربك جل وعلا؟ هل ستقول لله: قد منعت من المنبر، أو منعت من الدرس، أو منعت من الكتابة؟ ولقد كانت الأبواب مفتوحة كثيرة، علامة لم تأخذ ببعضها وتسير فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي علمنا أن الدعوة إلى الله عز وجل وأن بعث هذه الأمة يحتاج إلى عزيمة صادقة وهمة عالية. وتأمل أيها الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كم كان عمره؟ كان عمره 50 سنة، 50 عاما عمر النبي صلى الله عليه وسلم، وينطلق إلى الطائف مسيرة 100 كيلومتر. تخيل، وكيف كانت وسيلة المواصلات على قدميه صلى الله عليه وسلم؟ 50 عاما عمره يسير على قدميه 100 كيلومتر، قرابة 60 ميل، يقطعها في 4 أيام مشيا على الأقدام. والله لقد وضعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قفص الاتهام. نعم والله، وضع الدعاة إلى الله، بل وضع المسلمين أجمع في قفص الاتهام. ما الذي يقعدكم عن العمل لدين الله عز وجل؟ ما الذي يقعدكم عن دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى؟ ما الذي يقعدكم عن بذل الجهد في تصحيح مفاهيم الناس حتى يعودوا إلى تلك المحجة البيضاء النقية التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعوة إلى الله تحتاج إلى همة عالية وإلى عزيمة صادقة، عندها سيسهل عليك كما سهل على النبي صلى الله عليه وسلم، ستسهل عليك الرحلة، وستسهل عليك المشقة، وسيسهل عليك الأذى في الله جل وعلا. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إذ يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أيها الأحبة، من الدروس كذلك التي نأخذها من رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف الافتقار إلى الله عز وجل، الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحبة إنما ينشأ من صحة المعتقد في الله تبارك وتعالى. فأنت أخي الحبيب، إذا ما صحت عقيدتك في الله، عرفت قدر ربك جل وعلا، عرفت عظمته، وعرفت سلطانه وقوته وجبروته جل في علاه، وعرفت أيضا ضعفك وعجزك وفقرك، عرفت أنك فقير عاجز لا تملك من أمر نفسك شيئا، فعندها تلجأ إلى الله عز وجل وتنطرح على باب الله تبارك وتعالى. عندها تعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى. عندها تعلم أنك لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ولو بذلت كل الجهد، إن لم يعينك الله عز وجل فلن تصل إلى شيء. ستفهم معنى الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، وستفهم عندها لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نرى هذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبدي فيه الافتقار إلى الله تبارك وتعالى: إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد قد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ليتنا نرددها أحبتي في الله: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. هذا الافتقار الذي لو حققناه والله لسخر الله جل وعلا لنا الكون. وتأمل، وهي الفائدة الرابعة الخامسة التي تلي ذلك: ولاية الله عز وجل للمؤمنين. أن ندرك أن الله تبارك وتعالى ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. أن ندرك أن الله تبارك وتعالى لا يريد لعباده أن يعذبوا، الله تبارك وتعالى لا يريد لهم أن يتحملوا هذه المشقة والأذى لمجرد التحمل، عندما يريد الله جل وعلا منهم التقوى، يريد منهم الصبر على هذا البلاء ليظهر صدق إيمانهم عندها. فالله جل وعلا كما قال: أليس الله بكاف عبده؟ نقول: بلى والله، لكن لتعلم أنه على قدر العبودية على قدر ما تكون الكفاية. وتأمل كيف أرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام وملك الجبال ليأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيثق العبد في أن الله تبارك وتعالى لا يتخلى عنه، وإنما هو الاختبار وهو الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها الأحبة، من الدروس كذلك التي ينبغي أن نتعلمها، المسلم وهو يبعث الدعوة المحمدية والرسالة النبوية وهو يبعثها، ما الذي يريده من الناس؟ بمعنى آخر أو بتعبير آخر، هل ندعو للناس أم ندعو عليهم؟ ماذا تريد؟ هل تريد أن يهلك الله جل وعلا الكفار والعصاة والمذنبين؟ هل هذا الذي تريده؟ أم أنك تريد من الله جل وعلا أن يهديهم؟ تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم وملك الجبال يقول له: بأمرك ما شئت، أمرني الله عز وجل أن أطيعك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، وينتهي الأمر وتحل المشكلة، ويزيل الله جل وعلا المشركين من على ظهر الأرض من مكة، وينتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. هل رضي بهذا؟ لا والله، أبى هذا الأمر، قال: لا لا، أنا ما بعثت لأجل هذا، إنما بعثت رحمة للعالمين. وهكذا أتباعه صلى الله عليه وسلم، أتباع النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ينبغي أن يحملوا هذه الرسالة. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لهداية الناس، هذا هو الذي نريده منهم. حتى أشد الناس عداوة للمسلمين، والله إننا لنرجو له الهداية، سنفرح والله أشد الفرح إن هداه الله تبارك وتعالى. المسلم يعمل لله عز وجل، يعلم أن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. سبحان الله، ما الذي تريد؟ تريد انتقاما؟ تريد أن تشفي غيظك؟ لا، ليست هذه رسالتك. رسالتك أن تهدي الناس، رسالتك أن تدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأن تتمنى لهم الخير، وأن تفرح إذا هدى الله جل وعلا الناس، سواء هداهم على يديك وتلك فرحة كبرى لما يبقى لك من الخير ومن الثواب، أو هداهم على يد غيرك. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وهكذا كان، وهكذا فتح الله عز وجل هذه القلوب، فآمن من آمن وأسلم من أسلم، بل ودخل الناس بعد ذلك بفضل الله في دين الله أفواجا. ولكن بعد أن سارت الرحلة مسيرتها الطبيعية، بعد أن كان الابتلاء، وبعد أن كانت الهجرة، بعد أن كانت الحروب، بعد أن كان الحصار وأكل ورق الشجر من الجوع، بعد أن كان ما كان من هذه الامتحانات والاختبارات، يأتي فضل الله جل وعلا، وتفتح القلوب لدين الله عز وجل، وينقذ الله تبارك وتعالى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أقواما كثيرين كان مكانهم في النار لو لم يهتدوا إلى دين الله عز وجل. نريد أن نتعلم أحبتي في الله أن مرادنا هداية الناس، وأن بغيتنا أن يعود الناس إلى الله تبارك وتعالى. ليس مرادنا أن يهلك الناس أو أن يموتوا على الكفر، بل الأحب والأفضل إلينا بفضل الله جل وعلا أن يموتوا على الإسلام وأن يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا، ويكون لنا الأجر في دخولهم لدين الله عز وجل. من الدروس كذلك أيها الأحبة أن نتعلم حقيقة الانتصار. قد ينظر البعض لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها رحلة لم تؤتي ثمرتها، أو كما عبر يعني بعض الجهلة بقوله إنها رحلة فاشلة، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يوصف عمله بهذا الفعل. نبي ينبغي أن نتأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يظن أن هذه الرحلة ما آتت ثمارها، ويعني أنها لم يتحقق ما كان يرجى منها. نعم، نقول إن هذه الرحلة لم تؤتي ثمرتها الظاهرة، لم يتحقق ما كان مرجوا منها في نظرنا وفي نظر الناس وقتئذ، لكن هل هذه الرحلة لم يكن فيها خير؟ هل لم ينتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد انتصر صلوات ربي وسلامه عليه. ونريد أن نعرف حقيقة الانتصار هذه حتى لا يعني نصاب بالقنوط ولا باليأس. الانتصار عباد الله ليس بأن تمكن، الانتصار ليس بأن تهزم عدوك، لا والله. أصحاب الأخدود المؤمنون الذين ابتلوا واختبروا بعد أن آمنوا بالله جل وعلا، والملك الكافر يحفر لهم الأخاديد ويوقد فيها النار، ويقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه، والناس يثبتون على دينهم ويقذفونهم في النيران. هل هؤلاء قد هزموا؟ لا والله، بل هذا هو عين الانتصار. الانتصار الحق أن ينتصر الإيمان في قلبك، الانتصار الحق أن تنتصر الطاعة على المعصية معك، أن تثبت على دين الله عز وجل، أن تهزم شيطانك ونفسك الأمارة بالسوء. هذه هي حقيقة الانتصار. ليس الانتصار أن تهزم عدوك ثم بعد ذلك تضيع وتنحرف عن دين الله. ليس الانتصار أن تمكن في الأرض ثم بعد ذلك تبيع دينك بعرض من الدنيا، بل لو مت في سبيل الله عز وجل وأنت عاض على دينك بالنواجذ، هذا هو الانتصار. لأن النصر الحقيقي بأن تفوز عند الله تبارك وتعالى، بأن تكون لك الجنة عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الرحلة منتصرا، قد أدم عليه وثبت على ما أمره الله عز وجل به. يكفيه إسلام عداس على ما رجحه بعض العلماء، يكفيه عند عودته وقيامه أن استمع إليه ذلك النفر من الجن فأسلموا به صلوات ربي وسلامه عليه. يكفيه هذا، يكفيه أنه فعل ما أمره الله تبارك وتعالى وبذل الجهد. ثم بعد ذلك يبقى قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علينا أيها الأحبة أن نعمل، أما النتائج فليست بأيدينا. علينا أن نبذل الجهد وأن نتعب وأن نفكر وأن نجتهد ونعمل، لكن الثمرة متى تأتي ليس هذا شأنك. إن الله جل وعلا، واعلم هذه الحقيقة أخي في الله، لن يسألك الله تبارك وتعالى ليقول لك مثلا لماذا لم يبتعد الناس عن المعاصي، لن يسألك لماذا يصلي فلان، لن يسألك لماذا لم تقم شريعته في أرضه. لا، لن يسألك الله عز وجل ذلك بإذن الله، وإنما سيسألنا الله جل وعلا ماذا فعلنا ليترك الناس المعاصي، ماذا فعلنا لتقام شريعته في أرضه، ماذا فعلنا لهداية فلان، ماذا فعلنا لرد فلان عن المعصية. هذا هو السؤال الذي ستسأله، لن تسأل عن الثمرة وعن النتيجة لأن القلوب بيد الله جل وعلا، لن تسأل عن هذا، ولكن ستسأل عن العمل وعن الجهد، هل أديته، هل عملت ما عليك. ولهذا يؤكد ربنا جل وعلا هذا المعنى فيقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت عندما ترمي تأخذ فقط بالأسباب، أما الذي يصيب حقيقة، أما الذي يجعل هذه الرمية تؤتي ثمرتها فهو الله جل وعلا القادر، هو الله سبحانه وتعالى الذي له سنن في هذا الكون لابد أن تسير. ولنعلم أحبتي في الله أننا عندما ننادي بعودة البعثة مرة أخرى فلنعلم أن هذا جهد يحتاج إلى مجهود من الأمة قاطبة، أو لنقل من غالب الأمة، من كثرة كاثرة، فقد تبذل أنت عبد الله جهدا كبيرا وتعمل أعمالا صالحة طيبة، لكن وحدك لا تكفي، أنت تنجو بإذن الله عز وجل، لكن لكي يتغير واقع الأمة لابد من جهد من غيرك من الناس ومن المؤمنين، حتى إذا ما كثر الخير بفضل الله جل وعلا تغير حال الأمة، مصداقا لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الدرس الأخير أحبتي في الله الذي نتعلمه من هذه الرحلة: المستقبل لهذا الدين، المستقبل لهذه الدعوة، لهذه البعثة المباركة. زيد بن حارثة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف مكة: كيف تدخل إليهم وقد سمعوا بما حدث لك؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة بقلب مؤمن بوعد الله عز وجل: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ينبغي أن نكون على ثقة لوعد الله عز وجل، كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هكذا وعد الله عز وجل، وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. أيها الأحبة، ينبغي أن نتعامل مع سنن الله عز وجل في هذا الكون، وينبغي أن نفهم أن دين الله تبارك وتعالى لا يقوم على أكتاف كسالى، ولا يقوم على أكتاف أصحاب الأماني وأصحاب الرغبات التي لا يتبعها عمل، إنما دين الله عز وجل يقوم على أكتاف أناس عباد، علماء، زهاد، عاملون، يبذلون الجهد والعرق، بل ويبذلون الدماء في سبيل الله عز وجل. يقوم دين الله تبارك وتعالى يوم أن نتعب أنفسنا لأجل أن نعمل بهذا الدين، ولأجل أن ندعو الناس لهذا الدين على حقيقته، لا نزين للناس الأمر ونفرش لهم الأرض بالورود، نقول: لا والله ستتعبون وستلاقون العنة والمشقة والجهد والأذى من الناس، ولكن عند الله جل وعلا لا يضيع، ستكونون في مثل هذه الحالة وأنتم على أفضل حال من الإيمان والراحة، تعلمون أنكم على الحق وأنكم تعملون لله عز وجل، تعلمون ما قرره ربنا جل وعلا إذ يقول: والعاقبة للمتقين، ويقول جل وعلا: والعاقبة للتقوى. أيها الأحبة، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ليست تجربة تمر وتنقضي، لا والله، بل هو درس نتعلم منه العبرة والفوائد ليكون وقفة لنا مع ذاكرة أمتنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى أن نلتقي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.